إلا لناوي الجمع حيث ساغ له ذلك فلا بأس، كما لو أخر المغرب إلى آخر وقت العشاء أو أثناء وقت العشاء لأن خرج وقت المغرب، أو أخر الظهر إلى وقت العصر، ما دام أنه أبيح له الجمع فالوقتين صارا في حقه كالوقت الواحد. نعم.
لأن وقت الثانية يصير وقتا لهما.
حيث ساغ له الجمع. نعم. كذلك يجوز. يجوز، لكن ما عندك يقين عاد ان المطر بينقطع العشاء، ما عندك يقين. اقول ما عندك يقين ان في العذر في وقت العشاء. هو جائز، ما في شك انه جائز، هو جائز. وكالمرير مثلا الذي يباح له الجمع مقيم، لكن الجمع في نشأة المطر يكون من التقديم، مع ان جمع التأخير كما يأتي في باب الأعذار، جمع التأخير افضل من جمع التقديم ايضا، على التفصيل اللي يأتي بيان ان شاء الله في محله. نعم.
وإلا لمشتغل بشرطها الذي يحصن قريبا فانقطاع ثوبه الذي ليس عنده غيره إذا لم يفر من خياطته حتى خرج الوقت.
وكذلك المشتغل بشرط الصلاة الذي يحصل قريبا يجوز له تأخير الصلاة ما دام أنه يحصله قريبا، مثل ناوي الجمع. وذلك معلوم أن الستر من شرائط الصلاة، فإنه لو صلى وقد بدا جزء من عورته لم تصح صلاته، فإذا كان ثوبه من شد مثلا ولا عند غيره واشتغل يخيطه ما أدى إلى أن الوقت الاختياري يخرج، هذا جائز له، لأن عمله هذا هو لأجل الصلاة، خياطة ثوبه واشتغاله هو من أجل الصلاة ولم يجد له بديلا، فهذا معذور فيما لو أخرها. نعم. فإن كان بعيدا عرفا صلى، يعني إذا كان شرط هذا اللي شرط للصلاة لا يحصل إلا بعد مدة فيصلي على حسب حاله.
ولمن لزمته التأخير في الوقت مع العزم عليه ما لم يظن مانعا.
ولمن لزمه التأخير أو جاز له التأخير لابد ينوي العزم عليه ما لم يظن مانعا كموت ونحوه، كمانع يمنع من الوجود. المعنى نقول قلنا يجوز لك الجمع وأن تؤخر الظهر إلى وقت العصر، لكن لا بد أنك تعزم في قلبك أنك ستؤديها، لا بد من هذا. فلو لم تنوي أنت آثم بكل حال، لكن أخرتها لأنك تعرف أن يجوز لك الجمع وتكون جازم وعازم في قرارة قلبك أنك ستؤديها مع العصر مثلا أو المغرب مع العشاء، ما لم يظن مانعا يمنعه من ذلك. نعم.
وتسقط بموته ولم يأثم.
أما لو مات سقط عنه ولم يأثم، لكن في كلام بعضهم قال إذا علم فينبغي أن يصلي. وكذلك المرأة الحائض إذا علمت وجود مانع فلا يجوز لها التأخير، وتصلي الوقت الحاضرة. نعم.
ومن جحد وجوبها كفر إذا كان ممن لا يجهله.
ومن جحد وجوب الصلاة فإنه يكفر إذا كان مثله لا يجهله. لو قال إنسان الصلاة مني بواجبة هذا كافر، حلال الدم والمال حتى ولو صلى. لو كان في الروضة ويلازم الصلاة اليوم والليلة دائما وأبدا لكن قال مني بواجبة يكون مكذبا لله ومكذبا لرسوله صلى الله عليه وسلم ولو صلىها، وكفره هذا باتفاق المسلمين. نعم.
ومن جحد وجوبها كفر.
نعم. إذا كان مثله لا يجوز كان جالي الله.
ومن جحد وجوبا كفر إذا كان ممن لا يجهل وإن فعلها لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع الأمة.
نعم.
وإن ادعى الجهل كحديث الإسلام عرف وجوبها
حديث عهد كحديث عهد بالإسلام. نعم.
وإن ادعى الجهل كحديث عهد بالإسلام عرف وجوبها والمحكم بكفره لأنه معذور فإن أصر عليها جاهدا جاهدا كفر.
جاهدا
جاهدا الشيخ
أصر كفر وإن أصر كفر. هذا فإن أصر جاهدا لا يعني كفر. كذلك من جحد وجوبها تعالى يكفر باتفاق المسلمين لأنه مكذب لله ومكذب لرسوله إلا إذا كان مثله يجهلها كإنسان قريب عهد بالإسلام كالكوريين اللي توهم يسلمون أو إنسان نشأ في بلاد كفر جاء فهذا يؤرف ويبين له من أن الصلاة ركن وأن الإسلام لا يتم بدونها. ثم لو أصر قال ما هي بواجبة أو بعد البيان والإيضاح له فإنه يكفر. نعم.
وكذا تارك تاونا أو كسلا لا جحودا.
وكذا تاركها تاونا أو كسلا فإنه أيضا يكفر على التفصيل الآتي. وهذا هو مذهب الإمام أحمد على أن تارك الصلاة تاونا أو كسلا كافر. ومذهب إسحاق وهو قول أهل الحديث. وذهب كثير من العلم إلى أنه لا يكفر مع قولهم أنه يقتل. هم مجمعون على أن من ترك الصلاة تهاونا أو كسلا يقتل بالاتفاق إلا أنهم اختلفوا في كفره. فالموفق والشارح وآخرون قالوا يقتل حدا. ومذهب أهل الحديث وقول المحققين أنه يقتل كفرا. وهذا القول هو أصح دليلا لقوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. وللحديث خالد فإنه جاء رجل فاستأذن خالد أن يقتله لأنه تكلم بما يقتله. قال الرسول أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال بلى ولا شهادة له. قال أليس يصلي؟ قال بلى ولا صلاة له. قال أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. نعم.
ليش
كل
يصلي فرض
فرض؟
نعم. يصلي فرض
فرض. هو يصلي فرض. ما صار مصلي. يعني فعل فرض اللي يصلى. على مثل اللي صلى ركعتين ثم حدث. نعم.
ودعاه إمام أو نائب لفعلها فأصر وضاق وقت الثانية على يعني الثانية بحديث أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون من الصلاة. قال أحمد كل شيء ذهب آخر لم يبق منه شيء فإن لم يدع لفعلها لم يحكم بكفره لاحتمال أنه تركها لعمر يعتقد سقوطها لمثله.
كذلك هذا الذي ترك الصلاة تهاونا أو كسلا فلابد أن الإمام يدعوه أو نائبه ويأمره بالصلاة ويحثه عليها ويرغبه بها أو يتوعده ولا يحكم بكفره يعني بكفر تركها إلا إذا دعاه الإمام لاحتمال أن يكون تركه لها لعذر إما مرض لم يعلم به أو أشياء أخرى فلا بد أن يعرف ويدعى إليها فإذا أصاب حينئذ يقتل كافرا. نعم. هذا مثل ما قال الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يحكم بكفر. يعني لابد أن الإمام يدعوه شوز اليوم عذر لك.
نعم الشاهد الحديث أول ما تفتدون مدينة الأمانة وآخر ما تفتدون من الصلاة على قول فأصر وضاق ثانيا.
الشاهد من على أن الكفر يعني أن إذا صار وضاق ارتثانا يحكم بكفر حينئذ لهذا الحديث، هذا دليل على كفره. أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، ما دام من الصلاة ذهب مع الدين من جنس البيت إذا طاح الساس سقط كل شيء، فالعمود هي الصلاة، يعني أن كل إن الشيء إذا ذهب آخره لم يبق له أول. هذا هو جدال ما بنتهى واضح.
ولا يقتل حتى استتاب ثلاثا فيما أي فيما إذا جحد وجوبها وفيما إذا ترك تاونا، فإن تاب إلا ضربت عنقه والجمعة كغيرها.
كذلك ولا يقتل حتى استتاب ثلاثا فيما أي ثلاثة أيام يبدأ يستتاب، فإن تاب ورجع وإلا ضربت عنقه. عندكم على حواش يقول ضربت عنقه،
ضربت عنقه ما
عنقه ما
عنقه
ما عنقه ما عنقه ما عنقه ما عنقه ما
عنقه ما عنقه ما عنقه ما عنقه ما عنقه ما عنقه ما عنقه
لكن المهم الركوع أو ترك السجود فهو الحقيقة لم يصلي. نعم
شيخ، التهاون هذا هل هو في صلاة المنفرد أم الجماعة؟
لا المنفرد جماعة واجب. نعم أقول مخطئين الأولى إلا إذا كان عندهم قرية يصلوا فيها جمعة، هذا ما فيه عليهم إن شاء الله بشيء. إذا خرجوا للنزهة ولكن بطولهم قرية يذهبون إليها للصلاة فيها جماعة جمعة ما
فيه
عليهم. يعني ما عندهم قرية يصلون ظهر يعني. لا ما ينبغي مثل هذا، لكن ما نحكي أنا شاهد الخروج لأن المسافر يجوز له يسافر يوم الجمعة قبل الزوال، إنما ممنوع قبل الزوال بعد الزوال أما قبل الزوال. لكن كون يأخذ بالصورة المستمرة دائما فهذا ما أقول يدل على تهاون بالصلاة وعدم تمكنها من قبل، لكن ما نحكم عليه بأنه كافر ولا نحكم عليه بأنه على التعديل. عليه ينبغي أن يناصح ويلزم بهذا أن يصلي مع باسم الجماعة وإلا للجمعة وإلا يصير قرب قرية يصلي معه.
بدأ يا شيخ ترك صلاة الجمعة إلا في السفر في الخروج من الرحلات خاصة.
لا لا ما لا ما يصير أحد جايش لكن ما ينبغي شيء من الاستهانة وشيء عدم من عدم المبالاة، لكن ما نستطيع
نعم. وينبغي الإشاعة عن تاركها بتركها حتى يصلي،
وينبغي الإشاعة في حق تاركها بأن فلانا تركها حتى يصلي بحيث يعلم المسلمون بحالفة يجتنبون ويكفي الإنكار عليه والتساؤل عنه.
ولا ينبغي السلام عليه ولا إجابة دعوته،
ولا ينبغي السلام عليه ولا إجابة دعوته ولا زيارته، بل عليه بل ينبغي أن يهجر. نعم
قال الشيخ تقي الدين
قاله الشيخ
قال الشيخ تقي الدين ويصير مسلم بالصلاة.
قاله الشيخ تقي الدين
قال الشيخ تقي الدين
هذا كل من الشيخ
ويصير مسلما بالصلاة ولا يكفر بترك غيرها من زكاة وصوم وحج تهاونا وبخلا
ويصير مسلما بأدائها ولا يكفر بترك الزكاة إذا كان تركها بخلا أما لو جحد وجوبها هو كافر أو جحد وجوب الحج هو كافر لكن لو منع الزكاة بخلا فهذا يعذب ويأخذها الإمام بالقوة وفي الروايات أخرى يؤخذ نصف ماله يؤخذ منه نصف ماله حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده من إنا آتنا ومن منعها فإنا آخذها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا يعني فريضا من فرائض ربنا أما لو جحد الوجوب هو كافر حتى ولو زكى ألف مرة.
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه مقالة
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب الأذان والإقامة هما فرضا كفاية على الرجال المقيمين للصلوات الخمس المكتوبة. يقاتل أهل بلد تركوهما وتحرم أجرتهما لا رزق من بيت المال لعدم متطوع. ويكون المؤذن صيتا امينا عالما بالوقت فان تشاح فيه اثنان قدم افضلهما فيه ثم افضلهما في دينه وعقله ثم من يختاره الجيران ثم قرعه.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. قال رحمه الله تعالى باب الاذان هو في اللغة الإعلام. قال تعالى وأذان من الله ورسوله أي إعلام. وفي الشرع إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر بذكر مخصوص.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب الأذان والإقامة. الأذان في اللغة الإعلام. قال الله تعالى وأذان من الله ورسوله أي إعلام من الله ورسوله. وأذن في الناس بالحج أي أعلم الناس بوجوب الحج حتى يأتوا إليه من كل فج عميق. ومعناه شرعا هو إعلام بدخول الوقت أو قربه كفجر بذكر مخصوص. أو إعلام لدخول الوقت وأن المؤذن يعلم الناس بأن وقت الظهر دخل يعلمهم بأن وقت العصر دخل وقت المغرب والعشاء دخل أو قربه كفجر ينبهك بهذا التعبير على أنه لو أذن قبل أن يدخل الوقت صح أذان بخلاف بقية الصلوات فإنه لو أذن قبل أن يدخل الوقت لم يصح الأذان كما سيأتي بيانه. لا بد أن يكون بعد دخول الوقت فلو أذن قبل أن يدخل أمر بالإعادة بخلاف الفجر بالأحاديث الواردة في ذلك كما يأتي أيضا. وقوله بألفاظ مخصوصة أو بذكر مخصوص هو ما جاء بيانه في حديث بلال وحديث أبي محذورة كما سيأتي عند قول المصنف وهو 15 جملة.
والإقامة في الأصل مصدر أقام وفي الشرع إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص. وفي الحديث المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة رواه مسلم.
والإقامة هي مصدر أقام أقام إقامة والمعنى هو إعلام بقيام الصلاة من أجل أن يتهيأوا ويقوموا منتظمين صفوفا خلف إمامهم بألفاظ مخصوصة أو بذكر مخصوص وهي الإقامة المشروعة. والدليل على مشروعية الأذان وما في الأذان من الألفاظ العظيم ما جاء في الحديث المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة لمدى صوتهم فإن المؤذن إذا أذن فإنه ما من حجر ولا شجر يبلغه صوت المؤذن إلا ويشهد له يوم القيامة، مما يدل على فضل الأذان. واختلف العلماء هل الأذان أفضل أم الإمامة، أيهما أفضل؟ فقيل إن الأذان أفضل لهذا الحديث أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وهذا لم يشاركهم فيه غيرهم. والقول الآخر أن الإمامة أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤم الناس ولم يؤذن، ولا يمكن أن يترك الأفضل ويعدل إلى المفضول، مما يدل على أن الإمامة أفضل من الأذان. وقيل لا، الأذان أفضل للحديث الذي المتقدم، واستدلوا أيضا بالحديث الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فهذا المؤتمن أفضل من هذا الضامن، فقالوا إن الأذان أفضل. ولكن معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس، مما يدل على أن الإمامة أفضل. وأجيب عن هذا، قالوا نعم صحيح، الرسول كان يؤم الناس ولم يؤذن، وكذلك أبو بكر وعمر والخلفاء، وذلك لاشتغالهم بأمور المسلمين واشتغالهم بالدعوة. بل قال عمر لولا الخلافة لأذن. ولا يلزم من هذا أن الإمامة أفضل، ولكن الإمامة فيها فضل، يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله. وإنما أما الرسول صلى الله عليه وسلم الناس، وكذلك من بعد من الخلفاء، هو من أجل اشتغالهم بالدعوة واشتغالهم بأمور المسلمين وبعث الجيوش والأمور الهامة، فهذا أفضل من ناحية لما في ذلك من الفضل المتعدي. إذا أذن ولو مرة واحدة يرجى لها الخير، لكن هو مثل المداومة، المداومة أكثر من جيش اللي تنفل ركعتين لا أجر إن شاء الله، ولكن مو من جيش اللي يداوم على التنفل وعلى قيام الليل. يدل على مشروعية الأذان عنده وأنها أفضل، وأن الذي منع من ذلك الخلافة، يعني الاشتغال بأمور المسلمين.
وهما فرضا كفاية لحديث وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، متفق عليه.
كذلك وهما فرض كفاية، أي الأذان والإقامة، ويأتي مفهوم هذا فرض كفاية يعني من أن لو تركهما أهل بلد لقاتلهم الإمام، لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة. والأذان لا يكون إلا بعد دخول الوقت، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. هذا الحديث نستفيد منه مسألتين. المسألة الأولى أن الأذان لا يصح إلا بعد دخول الوقت، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة، فالصلاة لا تحضر إلا بدخول وقتها. الفائدة الثانية قوله وليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، فيه دليل لمن قال إن الإمامة أفضل، لأن الأذان أسنده إلى أحدهم، وأما الإمامة اختار فيها أكبرهم سنا، مما يدل على أن الإمامة أشد خطرا وهي أفضل، بقول فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، ولم يقل ليؤذن لكم أكبركم. نعم.
على الرجال الأحرار المقيمين في القرى والأمصار، لا على الرجل الواحد ولا على النساء ولا على العبيد ولا على المسافرين.
كذلك الأذان خاص وجوبه على الرجال الأحرار المقيمين في القرى والأمصار، يخرج من هذا النساء فإن النساء لا أذان عليهم، كما لو اجتمع 20 امرأة لا داعي إلى أن واحدة منهن تؤذن، لأن الأذان مخصوص بالرجال. ثانيا الأحرار العبيد المماليك لا أذان عليهم، هذا مقتضى ما ذهب إليه كثير من الأصحاب. المقيمين في القرى والأمصار هم الذين يؤذنون، أما المسافرون فلا أذان عليهم. وقول الرجال مفهوم لو كان واحدا لا أذان عليه، لكن في هذا نظر. أما بالنسبة للمسافرين فالمذهب أنه لا يلزمهم أذان، والأذان في حقهم سنة، وإن صلوا بلا أذان لا بأس، بل ولا إقامة لا مانع المذهب، ولكن الصواب أنه يلزمهم أن يؤذنوا ولا يجوز لهم تركوا وإن كانوا مسافرين، لأن من تتبع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسفاره وغزواته لم ينقل أنه ترك الأذان في أسفاره ولا مرة واحدة. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم ما زالوا يسافرون ولم ينقل أنهم يتركوا الأذان ولا مرة واحدة، لما في ذلك من الثواب العظيم وإظهار شعائر الإسلام. فاختصاص وجوبه أو تعينه على القرى والأمصار هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل عندهم. وكذلك العبيد، قالوا إن العبيد المماليك لا أذان عليهم، والأذان في حقهم سنة، ولكن الصواب وجوبه، كما أنهم مكلفون بأداء الصلوات ومطالبون بشعائر الإسلام فكذلك الأذان. وأما الرجل الواحد فينبغي أن يؤذن ولو كان واحدا، بحديث أبي سعيد عند مسلم وغيره: عجب ربك من راعي غنم بشظية جبل، إذا حضرت الصلاة قام وأذن، أذن وأقام وصلى وحده. فقول عجب رب مما يدل على فضل الأذان للمنفرد. وأما قولنا لا نجيب عليه، هذا الحديث وإن كان يدل على عظيم الأجر للمؤذن المنفرد وأن الله عجب منه لأنه قام يؤذن فما أقامه إلا قوة الإيمان في قلبه، لأنه لا يراه أحد ولم يحضره أحد، بل يراعي الوقت، لما حضر وحده، لما حضرت الصلاة قام وحده فأذن وصلى وأقام وصلى. عجب ربك من صنيع هذا الرجل في شظية جبل يرعى غنما يواظب على الصلاة بأذان وإقامة، مما يدل على مشروعيتها للمنفرد. والقول بأنه لا يجب عليه هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل يسقطه عنه، لكن الأولى له والمتعين أنه يؤذن إظهارا لشعائر الإسلام ولما يترتب عليه من الفضل. نعم. النساء لو صلينا جماعة في معنى ما يلزم أذان ولا إقامة، والمرأة صلينا جماعة ما يلزم. لا حديث المرقة قال لها شخص يا أمها، لكن هم لو صلوا الجماعة ما بين ما في مانع، يأتي بيان في باب صلاة الجماعة مو واجب عليه، كل واحد يصلي حاله، لكن لو فرضنا صلوا الجماعة ما في مانع. ايش؟ لا ما تفعل.
للصلاة الخير
يعني النشاء بالنسبة للنشاء كذلك السؤال المعدل ما ينجم، لو أقام ينبغي أن يقيم، لكن لو صلى بدون إقامة صح الصلاة.
للصلوات الخمس المكتوبة المؤداة دون المنذور والمؤداة دون المقتضيات
دون المقضيات.
مقضيات؟
إيه.
مقضيات.
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 والمؤدات دون المقضيات والجمعة من الخمس ويسنان لمنفرد وسفر ولمقضية.
يعني أن وجوب الأذان والإقامة هي في الصلاة وهي للصلوات الخمس الفريضة المؤدات. فإذا كانت الصلاة مندورة لو قلت إن شفى الله ولدي فلله علي أن أصلي الضحى، الغسل تكبدل لأنها واجبة، لأن صلاة هذه واجبة لأنها نذر، نقول لا تبذل، أنت الذي أوجبتها على نفسك فلا داعي لأنك تبذل. هذا معنى المقطوع. والمؤدات دون المقضيات، يعني لو كان عليك صلوات أمس أنت ويا جماعة معك مثلا وأردتم تقضون اليوم فهل تؤذنون؟ لا، لا يلزمكم أن تؤذنوا، لكن سنة بشرط أن لا تشوشوا على الناس العيد فلون الضحى يمسك المقربون يدون الضحى، فالناس على كل حال يستغربون ويقع تشويش، ولا ينبغي مثل هذا. والأذان ما هو بواجب في كونكم تؤدون المقضيات، لكن لو أمن التشويش والسين والجيم فالظاهر أنه لا مانع منه، لقصة النبي صلى الله عليه وسلم حين نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا من حر الشمس، فإنه انتقل من ذلك الموضع إلى موضع آخر فتوضأ وأذن وصلى الراتبة وأقام وصنع ما كان يصنعه كل يوم. نعم.
والجمعة من الخمس
يعني يؤذن لها. نعم.
ويسنان لمنفرد وسفر ولمقضية.
ويسنان لسفر ومنفرد ومقضية كما تقدم. نعم.
يقاتل أهل بلد تركوهما أي الأذان والإقامة فيقاتلون
تركوهما أي الأذان يقاتل من الضمير، الضمير مجرور.
يقاتل أهل بلد تركوهما أي الأذان والإقامة فيقاتلهم الإمام أو نائبه لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة.
يقاتل أهل بلد تركوهما أي تركوا الأذان والإقامة، بل يقاتلهم الإمام أو نائب لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة. لو أن أهل بلد تركوا الأذان ولو كانوا يصلون فإنهم يؤمرون بالأذان، فإذا امتنعوا وجب على الإمام أن يقاتلهم ويأمر الجيوش لقتالهم، لأن الأذان من شعائر الإسلام الظاهرة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوم اجتمع فإن سمعهم يؤذنون كف عنهم وإلا قاتلهم، مما يدل على أن الأذان هو من شعائر الإسلام التي لا بد منها. لكن مثل الرياض لو لم يؤذن بعض المساجد والبعض يؤذن ماذا نقول؟ يكتب أبيض ولا يقاتلهم الإمام لهم تناول؟ إذا كان في البلد مقيم الأذان يكتفى به، لا يقاتل ما دام أنه وجد شعائر الإسلام الظاهرة فهم لا يقاتلون، بل لا يلزمون ويمرون بالأذان، لكن لو تركوا لم يقاتلوا ما دام أن المساجد الأخرى يؤذنون وأن شعائر الإسلام موجودة فيه، فهذا لا عندهم لا معنى. إذا كان عناد يلزمون.
من الشيخ لو تركوا وقت من الأوقات، إذا اتفق أهل بلد على ترك وقت من الأوقات مثل الفجر
لا يقاتل،
ولو كان وقت
فيه. ولو كان
لم يبنى يعني مثل فيها، هل يعني يأثمون أو يجب عليهم بناء المسجد؟
يأثمون على كل حال، لابد من بناء المسجد.
أن يستكبر يبطل. فإذا لو قال يعني في شخص يعني أنه ليس ملزم عليه
هذا يلزم ولاة الأمور يبنون عندهم مسجد بكل حال من بيت مال المسلمين، ثم لو تعذر تحصيلهم بيت مال المسلمين تعين عليهم كل بقدره أن يعدوا لهم مسجد ويؤدوا الصلاة لي، لأن الصلاة جماعة أمر لا بد منه، بل لا تصح صلاتهم منفردين مع إمكان أن يجمعوا كما هو اختيار ابن القيم وابن تيمية وابن عقيل وابن حزم الظاهري، لأنهم يرون أن الجماعة شرط لصحة الصلاة، فلو صلى المنفرد بدون عذر ما صحت صلاته. التي ليس فيها مساجد النووي ونقل عنها أصحابنا الحنابلة مرتضين له ومقرين يقولون يحرم السكنى في بلدة ليس فيها مفتي، فإذا كان يحرم السكنى في بلدة ليس فيها مفتي فما ظنك محل مسجد طريق الأولى على إمارة مساجد لا ليس لشو
وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبا أجزان الكل وإن كان واحدا وإلا زيد بقدر الحاجة كل واحد في جانب أو دفعة واحدة بمكان واحد.
هذه المسألة يعني إذا وجد من يقوم بالإعلام بالأذان اكتفي به وإلا فيزاد بقدر الحاجة، لأن يجعل في جوانب البلد من كل جهة مؤذن حتى يسمع أهل الحارة ومن كان بقربهم صوت ذلك المؤذن يعرفون بأذانه دخول الوقت ويجتمعون بأذانه لأداء الصلاة في مسجدهم. أما لو سمع من مؤذنين آخرين عندهم هذا لا يجب على أهل المسجد، ما دام أنهم يسمعون المؤذنين ويوجد إظهار شعائر الإسلام. نعم.
طيب شيخ، مثلا الآن مسجد النبوي في المدينة تعدد المؤذنين فيه مع الاكتفاء يعني بواحد، لو أذن واحد اكتفى به تعدد المؤذنين.
لا شك أن هذا خطأ، هذا خطأ ما في شك، شك التعدد بدون حاجة هذا لا ينبغي. قد أصدر الكبار علماء قرارا بهذا بالأكثرية على أن لا ينبغي وأن هذا من البدع ما دام أنه يكتفى بواحد، وهذا من لكن حتى الآن ما ينبغي، لأن الأذان هذا التعدد يسمونه عندهم له اسم، فما المقصود من هذا التعدد غير مشروع ما دام أنه لا يحتاج له. بعض الإجازيين أذكر أنه قال ما في مانع ويجوز تعدد الأذان ولو بدون حاجة، واستدل بحديث البخاري وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صعد المنبر صعد حينما سكت المؤذنون، قال هذا جمع سكت المؤذنون مما يدل على تعددهم، فأخذ بهذا وقال هذا يدل على تعدد الأذان ولو كان بدون حاجة، لأن الرسول أقرهم. وفي الحديث سكت المؤذنون، والحديث البخاري أظن فيه باب الحدود، باب المرأة إذا حبلت من الزنا، ذكره البخاري. ولكن هذا لا دلالة فيه، رد عليه قيل هذا ما في دلالة. أولا أن جاء في الموطأ وفي شرح معاني الآثار الحديث نفسه فسكت المؤذن بالإفراد، هذه ناحية. الناحية الثانية ابن الأثير في جامع الأصول حين ساق الحديث هذا بيومة وعزاه البخاري قال فسكت المؤذن وليس سكت المؤذن. والأمر الثالث لو فرنا من سكت المؤذنون المراد به المؤذن، لأن اللغة العربية يجوز أن يعبر عن المفرد بالجمع ما دام أن جاءت الروايات بأنه مفرد ثم جاء هنا، واللغة مجيزة بأن يعبر عن المفرد بالجمع فلا مانع، بدليل قوله تعالى قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا، ولم يقل رب ارجعني، رب ارجعوني دل على جواز استعمال المفرد بصيغة الجمع. وكذلك قول وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، والقاتل واحد، قال وإذ قتلتم نفسا نعم فسكت المؤذنون، قل جاء في البخاري الذي نقل ابن سكت المؤذن والذي في الموطأ، ولم يعهد أن في وقت الرسول أن هناك عدد للمؤذنين، ما فيه إلا بلال رضي الله عنه أو إذا غاب بن المكتوم، وكان أيضا يؤذن الفجر في رمضان الأذان الأخير، أو شاهد بن أبي قريظة في محل في حارته.
عدد
مساجد
يعني
نعم.
يعني عدد
مساجد
كل سنة،
لا قلت نعم
لا أخذ رزق، لا أخذ رزق من بيت المال من مال الفي بعدم متطوع بالأذان والإقامة فلا يحرم كأرزاق القضاة والغزاة.
كذلك تحرم الأجرة للمؤذن وللإمامة، هذا لا يجوز على مذهب الإمام أحمد أن يأخذ إنسان دروس على أذانه أو على إمامته. قيل الإمام أحمد إن فلان طلب عجر قال أعوذ بالله ومن يصلي خلف هذا، وذلك لأن كلها أعمال قربة وطاعة وخير، فلا ينبغي أخذ أجرة عليها. لا رزق من بيت المال، أما من أنه يأخذ راتب من بيت المال فلا بأس به، لأن بيت المال هو للمسلمين عامة ولم يكن للحكومة خاصة، ولا تسلم من مالها الخاص، بل هو لبيت المال لمصالح المسلمين، كما يعطى من القضاة ويعطى من الغزاة ويعطى من المصالح العامة ويعطى من الأئمة والمؤذنين. كل هذا لا مانع أن يأخذوا من بيت مال المسلمين، وإنما الحكومة كوكيلة وأمينة على بيت المال فقط تصرفه مصارفه، ومن مصارفه أن يعطى كل من يقوم بمصلحة عامة للمسلمين كافة، فإذا كان يقوم بمصلحة عامة لمصلحة المسلمين هذا يعطى.
ويسن أن يكون المؤذن صيتا أي رفيع الصوت، لأنه أبنه في الإعلام زاد في المغني وغيره، وأن يكون حسن الصوت لأنه أرق لسامعه، أمينا أي عدلا لأنه مؤتمن يرجع إليه بالصلاة وغيرها، عالما بالوقت ليتحرره فيؤذن في أوله.
ويكون المؤذن صيتا لأنه أبلغ في الإعلام، أمينا لأنه يعلم الناس بدخول وقت الصلاة، زاد الموفق مع قوله صيتا
يكون حسن الصوت إن أمكن، لأنه أرب لقلب الشامع وأهيا لقبوله ومجيء إلى المسجد. وكذلك أيضا يكون صيتا أميا عالما بالوقت، يعرف متى يدخل وقت الظهر ووقت العصر، من أجل أن الناس يقتدون به ويعتمدون قوله في أداء صلواتهم من نساء ومرضى وغيرهم. نعم.
فإن تشاح فيه وإن تشاح في اثنان فأكثر قدم أفضلهما فيه أي فيما ذكر من الخصال، ثم إن استووا فيه ثم إن استووا فيها قدم أفضلهما في دينه وعقله لحديث ليؤذن لكم خياركم.